الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في بيت من بيوته على مدارسة ديننا وشرعنا، أسأله بحق أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في دار كرامته وجنة عرضها السماوات والأرض، ويجعلنا جميعا من المتحابين فيه، ويرزقنا الإخلاص في كل ما نأتي وما نذر. هذا هو اليوم 21 لشهر جمادى الأولى من العام 14 بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس 14 من دروس شرح العقيدة الواسطية. فنبدأ بالحفظ والحفاظ. نعم، من الحافظ يأتي سمع. لا يشتوي من اللي واضب على الحفظ من الذي لا يواضب على الحفظ. طيب أقرأ حسن بارك الله فيك. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. من الأول آخر جلس ما رجعت. طيب اقرأ آيات الاستواء وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع. نعم.
وقوله الرحمن على العرش استوى ذكر في سبع مواضع في سورة الأعراف. قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس عليه السلام قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى. وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الفرقان
ثم استوى على العرش.
وفي سورة
الإخوان اللي بدأوا معنا في حفظ لابد أن يراجعوا جزاهم الله خير، والمتن صغير جدا بالهمة العالية بإذن الله تزول الصعاب. نعم. وفي سورة ألف لام ميم السجدة.
تنزيل السجدة. قوله سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
وما بينهما
في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد قوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله سبحانه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه. يا هامان ابن لي
قبلها
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صاح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وقوله سبحانه أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
هو الذي خلق السماوات والأرض
في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
طيب نبدأ بدرس اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما في قولنا رحمة.
لا أول الدرس من شوفة الكلام نأخذ من الأول صفحة 148 الآيات ثم نأخذ لكل الموضوع هذا طيب نقرأ الشرح من الأول الشرح من 148 ليكون الكلام مرتبط مع بعض.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه وقال إن معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفى عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل وهم الكلابية والأشعرية. ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات وقال إنها مقترنة في الأزل فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة
خط تحت قوله وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة
أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء. وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة بل هو تابع لمشيئته وقدرته.
هذه العبارة بل هو تابع لمشيئته وقدرته. نعم.
والله سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأبسط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه، عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله.
هذه الصفة، صفة الكلام، من الصفات الهامة الثابتة لربنا تبارك وتعالى، والتي حين وقع الخلاف فيها بسبب ترويج أهل الزيغ والبدعة حدثت فتنة في حياة الأمة، وعصفت في الأمة عواصف الأهواء في عهد دولة بن العباس. فإن القرآن كلام الله، وكل كتاب قبل القرآن أنزله الله إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام فهو وحيه وهو كلامه، والله خالق وصفاته تابعة لذاته، فصفاته ليست مخلوقة، هذا أمر من البداهة بمكان. ولكن أهل الزيغ أعاذنا الله وإياكم منهم ومن باطلهم، أبوا إلا أن يفتنوا الأمة في هذه القضية بالذات، وكانت هذه نتيجة حتمية لحركة الترجمة التي حدثت في عهد العباسيين، وترجمت فيها العلوم اليونانية والإغريقية، ثم نشأت قضايا ومصطلحات لم تكن على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين ولا على عهد الأئمة المعروفين. فنشأت هذه المسألة، هل القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله ولا ليس كلامه؟ وزعم المعتزلة وهم أرباب علم الكلام أن ما بين الدفتين في المصحف مخلوق وليس هو بكلام الله، وأرادوا فرض باطلهم بقوة الحديد والنار كما هو شأن أهل الزيغ والضلال في فرض بدعهم وضلالتهم بقوة السلطة، لأنه قد أصبح منهم ابن أبي دؤاد وهو رئيس القضاة، وأصبح منهم الوزراء وقواد الجيش، بل وصل التأثير إلى الخليفة إلى المأمون. فامتحن الناس في دينهم وامتحنوا في عقائدهم، وكل من خالف هؤلاء الضلال زج به في غياه بالسجون، وسلط عليه الجلد والتعذيب، وساد الإرهاب في حياة الأمة، ولم يصمد علنا بكل جرأة وبكل شجاعة إلا إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه الإمام أحمد بن حنبل والشاب الصالح محمد بن نوح رحمه الله. كان الإمام أحمد يقول: القرآن كلام الله، كيف يكون شيء من الله مخلوق؟ ائتوني بآية أو حديث من سنة رسول الله على ما تقولون. وكونه رضي الله عنه يقول ائتوني بآية، يوجد في الناس حفاظ كثر، لكن أن يتحدى الإمام أحمد وأن يقول ائتوني بحديث، من هنا استنبط المحققون من أهل العلم سعة إلمام الإمام أحمد بالسنة النبوية. وكيف لا وهو الذي اطلع على أكثر من مليون حديث في السنة بكل أقسامها، وهو الذي حفظ ابنه عبد الله 15,000 حديث بأسانيدها، فلما انتهى منها قال هذه كلها مطلوبة. قال فعلى ما ضيعت حياتي يا أبي؟ قال لا، حتى إذا جاء حديث من هذا 15,000 تعرف أنك كذب، الآن تبدأ في معرفة السنة الصحيحة. فصمد رحمه الله، واستخدم بعض الناس التقية، وجاء رجل من حلب بعد الإمام أحمد، ولقد استخدم المنطق الفطري السليم، الحجة العقلية، الحجة العقلية المتنورة بنور الوحي. فقال هذا الرجل رحمه الله وهو يخاطب الخليفة: يا أمير المؤمنين، أسأل هؤلاء سؤالين، وعلى أي سؤال أجابوا فقد كفروا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وإن من واجب كل طالب علم أن يحفظ هذين السؤالين حتى يرد بها على أي بدعة تقابله إذا صدم ووجه ببدعة تخالف منهاج النبوة. هذا عجب من سير أولئك الأخيار، أسألهم سؤالين وعلى أي سؤال أجابوا فقد كفروا. لو أنه كانوا يحفرون على واحد والثاني ما يحفرون عليه يكون معقول، لكن يحفرهم بهذا الشكل العجيب الفريد على أي سؤال من السؤالين أجابوا فقد كفروا. قال سل ما بذلك. قال: إما أن تقولوا إن رسول الله علم هذا الأمر وكتمه. أي أمر؟ أمر مسألة خلق القرآن. إما أن تقولوا إن رسول الله علم هذا الأمر وكتمه، وحينئذ ما حكم من قال إن رسول الله كتم شيء من الأمر الوحي؟ كافر بالإجماع، ما في ذلك شك. السؤال الثاني: وإما أن تقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهل هذا الأمر وعلمتموه أنتم، وحينئذ أصبح لديكم من العلم أعلم من أنتم أعلم من رسول الله. ومن قال إنه أعلم من رسول الله ما حكمه عند أهل السنة والجماعة؟ يكفر ولا شك في ذلك. وشاء الله أن تنتهي فترة الاعتزال، ورحم الله الخليفة المتوكل، فقد نصر السنة بعد أن وصل، لأنه استمر على هذه البدعة المأمون، ثم جاء بعدها المعتصم، ثم لما جاء المتوكل رحمه الله دارت دائرة السوء على أهل الزيغ والضلال، ونصرت السنة وكبح الله البدعة وأهله. فالمعتزلة ومع الأسف أنهم موجودون إلى هذا اليوم، فإن المعتزلة في أفكارها موجودة وبأسمائها موجودة. لذا أنبه إلى سذاجة المقولة التي تقول: وش تدرسون جهمية ومعتزلة وزنادقة وفلاسفة، هذول فرق أكل عليهم الزهر والحليب. هذا الكلام ليس صحيح، هذا مغالطة في الواقع. إن الفرق الضالة، ما من فرقة من فرق الضلال اليوم موجودة إلا ولها جذور تاريخية من الفرق السابقة، هذا واحد، أو أحيانا تتغير اللافتة للفرق المعاصرة، لكن المغزى والمبدأ الذي يؤدي في النهاية أنهم يعنون بأولئك القوم الهالكين السابقين، أو يوجدون بنفس الاسم. فالأحباش الذين سبق أن تكلمنا عنهم ويوجدون في لبنان وفي غيره يقولون بمسألة خلق القرآن والفتنة التي أثيرت 370 هجرية وما قبلها موجودة اليوم عند هؤلاء المبتدعة. وأظنكم قد قرأتم مرة مقالة جيدة نشرت في جريدة المسلمون في مقابلة حول هؤلاء الضلال المبتدعة. وموجود فكرة خلق القرآن عند الفرق الضالة التي تأثرت بفكر المعتزلة مثل الخوارج مثل الإباضية ومثل بعض فرق الشيعة، فإنهم يزعمون أن القرآن مخلوق، وهذا فكر المعتزلة ولا شك. فتجد بعض الفرق الضالة مثل فرق الخوارج الإباضية تجدهم خوارج في ناحية ومعتزلة في ناحية ما يتعلق بالقرآن. وكذلك مسألة الرؤية، جحدوا رؤية الله يوم القيامة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كل من جحد رؤيته أن يحرمه منها، لأن رؤية الكريم هي قرة عيون المؤمنين، نسأل الله يجعله ويقبل ممن يتمتع برؤيته تبارك وتعالى. أما الفرقة الثانية التي لا يزال كلامها يردد ويدرس فهي فرقة الأشاعرة، ولا أدري هل استكملنا الكلام في الأسبوع الماضي عن الفرق ولا ما استكملنا. إيش اللي تكلمنا عنه؟ المعتزلة تكلمنا عنه، الأشاعرة تكلمنا عنهم، نعم ما تكلمنا عن الأشاعرة. الأشاعرة في مختصر مفيد ينتسبون إلى أبو الحسن الأشعري، مات رحمه الله سنة 324 للهجرة. هذا موضوع حساس جدا، لا بد أن تنتبهوا معي له حتى تفرقوا، لئلا يتكلم إنسان في أمر لا يحسن الكلام فيه. هذا الرجل مر بثلاث مراحل في حياته. أبو الحسن الأشعري جده الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، لكن هل لأن جده أبو موسى الأشعري هل لابد أن يأتي الحديث على مبدأ الجد؟ لا، ما يمكن، الإبن أحيانا ما يأتي على مبدأ أبيه. فليس الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من أجل الصحابة، ليس لنا فيه كلام، بل هو من أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم عن رجل اسمه أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 324 للهجرة. هذا الرجل مر بثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأولى أنه نشأ معتزليا، وقد دامت هذه الفترة 40 سنة، لأنه كان يتيم، فتزوج والدته رجل اسمه أبو علي الجبائي، وكان هذا من كبار المعتزلة في الضلال، بل من منظري أفكارهم. فنشأ أبو الحسن في حشر هذا الضلال 40 سنة، ثم لأن الإنسان في 40 يبلغ أشده وكمال عقله، شعر أبو الحسن أن هذا ليس هو دين الله الحق. وكان هناك رجل اسمه عبد الله ابن سعيد ابن كلاب الذي تنسب إليه فرقة الكلابية. هذا الرجل كان مشهورا بخصومته للمعتزلة، لأنه رحمه الله كان يثبت بعض الصفات ويؤول البعض، فاتصل به أبو الحسن وتتلمذ عليه وتأثر به، وهنا نشأت الأشعرية. ماذا تقوم عليه الأشعرية؟ تقوم على إثبات أسماء الله وإثبات 7 صفات حقيقية لله تليق بجلاله، وتأويل غير 7، لأن غير 7 في زعمهم لا تطلق على الله إلا من باب المجاز. إذن ما هي الأشعرية؟ إثبات الأسماء، إثبات 7 صفات حقيقية، وتأويل غير 7. ولقد استطاع الأشاعرة في هذه المرحلة وفي قضية إثبات 7 صفات إفحام المعتزلة، لأن المعتزلة قلنا ما على ماذا يقوم مذهبهم؟ على إثبات الأسماء وجعل كل الصفات. فاستطاع الأشاعرة إفحام المعتزلة في إثبات 7 صفات. ولذلك من براعة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يرد على الأشاعرة، يقول انتم ما قصرتم في ردكم على المعتزله حتى افحمتموه بالسبعه، الاسلوب الذي سلكتوه مع المعتزله حتى اثبتوا 7 نريدكم ان تستخدموه مع انفسكم في غير 7 يصير خلاف بيننا وبينكم. هنا انقلب ابو الحسن في المرحله الثانيه الى خصم عنيد للمعتزله، لأنه قد اكتوى بنارهم 40 سنة فأخذ يرد عليهم. ومن أبرز ردود عليهم كتاب اللمع وهو كتاب مطبوع وغيره من الكتب. ولكن السن يمضي به فلا يزال يحس لأن هذا الذي هو عليه ليس هو الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرر أن يعتزل الناس ويعتزل تدريس طلابه واعتكف وأقفل باب بيته عليه وأكب على قراءة كتاب الله وعلى قراءة كتب الحديث. ولا يحضرني الآن كم مكث على هذه الفترة. ثم خرج إلى الناس وخطب في الجامع الكبير بالكوفة وقال من يعرفني فبها ونعمت ومن لا يعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا أبو الحسن الأشعري أشهدكم أني قد انخلعت من كل معتقداتي السابقة كما انخلع من جبتي هذه. ثم خلع الجبة التي كانت عليه وأنني أدين الله بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة التابعين وما عليه أحمد بن حنبل وأصحاب الحديث. ثم نزل ثم لم يكتفي بهذا البيان بل كتب 3 كتب تمثل تركه لتلك الضلالات ورجوعه إلى مذهب أهل السنة. الكتاب الأول كتاب الإبانة على أصول الديانة هو كتاب مطبوع ومحقق موجود في الأسواق. الكتاب الثاني مقالات الإسلاميين ويعتبر أهم كتاب في كتب الفرق لأن ذكر في أوله عقيدته. ثم كتابه الثالث رسالة إلى أهل الثغر وتعلمون أهل الثغور كانوا أهل الجهاد والمرابطة على الثغور الإسلامية. أثبت في هذه 3 كتب رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة وبراءته من كل المعتقدات السابقة. قد يأتيك بعض طلبة العلم يقول أنتوا تثنون على أبو الحسن في المرحلة الأخيرة يا أخي في كتاب الإبانة في ملاحظات افتح صفحة كذا وافتح صفحة. أقول نعم يا أخي الكريم رجل أصلا عاش 40 سنة وهو معتزلي لا يثبت لله ولا صفة واحدة ما تتوقع أنه يبقى بعض الرواسب؟ لا بد أن يبقى بعض الرواسب لكن يكفينا من الرجل أنه قال يا ناس أنا تبت وركعت إلى الله وأرجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة هذا يكفي. والله يقول إن الحسنات يذهبنا السيئة. فأصبح النقد حين يوجه للمذهب ولا للشخص؟ ها؟ للمذهب. إذا حين ننقد الأشاعرة نحن ننقد المذهب ولا ننقد أبو الحسن رحمه الله. أبو الحسن اكتفى وانخلع من كل هذا وتاب إلى الله. بالمناسبة في المرحلة الثانية مرحلة اتصال ابن الكلاب أصبح له طلاب وأتباع وانتشروا في أنحاء العالم الإسلامي لعدة ظروف وعوامل ليس هذا أوان بسطها. من أراد أن يراجع كتب التاريخ فهي مبسوطة فيها. الأشاعرة فيما يتعلق بكلام الله قالوا إن كلام الله المراد به الكلام النفسي واستدلوا على هذه العقيدة الباطلة ببيت شعر لرجل نصراني. هذا العجيب وهذا من تناقضاته. إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ حد التواتر وكان حديث أحد ردوه وقالوا العقيدة يقين لا تؤخذ إلا بأخبار المتواتر ولا تؤخذ بأخبار الأحد. وحين يأتي بيت شعر لم يثبت ولرجل نصراني يقول لا نثبت صفة الكلام من كلام الأفضل الذي يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على القلب دليلا. وهناك بحث للشيخ عبد الله يوسف الجديع اسمه كلام رب البرية بسط هذا الموضوع بسطا رائعا جدا وهو كتاب مطبوع موجود في الأسواق. طبعا كل كتب العقيدة اهتمت بصفة الكلام لأنها قضية أخذت كعب في المجتمع الإسلامي وأخذت ردود أفعال ضخمة جدا وباقي أثار بعضها إلى هذا اليوم. المهم من الأشاعرة يقولون إن لله كلاما نفسيا وأنه لا يتعلق بمشيئة الله إنما أمر نفسي مثل ما أن حياته تبارك وتعالى لازمة لذاته فكلامه أيضا لازم لذاته. وهذا كلام من الهراء بدرجة لا يقبلها عقل صحيح. فالذي عليه مذهب أهل السنة لأن الكلام في هذا الموضوع طويل جدا ما قاله الشيخ الحراس رحمه الله وغيره من أهل السنة أن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته كلزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء. ولذلك من الأجوبة السديدة في هذه المسألة ما ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وغيره من أهل العلم، أن هذه القضية هي معلومة بداهة حتى عند عوام أهل السنة، والدليل على ذلك أننا إذا سمعنا الأخ محمد لما قرأ بنا في المغرب لو نسأل سؤالين وبيعك عارف كيف تفرق بين القضية، لأن هؤلاء خلطوا كلاما كثيرا يقولوا طيب الآن لما أقول قول هو الله أحد، طيب أنا مخلوق وكلامي مخلوق كيف تقولون نظرة، وأخذوا يعني يتكلموا في هذا بغير دليل وبغير علم. فقال العلماء لإزالة هذا الإشكال نحن صلينا وراء الأخ محمد فقرأ بنا نسأل ونوجه سؤالين وستعرف من خلالها كيف تتميز المسألة. لو سأل سائل وقال هذا الكلام كلام من، ماذا تقول؟ كلام الله، صحيح ولا لا؟ طيب لو قال هذا صوت من؟ صوت الأخ محمد. قال العلماء فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، والكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن نقله مبلغا. أنا لما أجيك أقول رح للأخ علي وقل له يقول لك محمد كيت وكيت وكيت، فراح وقال له يقول لك محمد كذا، فالكلام كلامي ولا كلام المرسول؟ هذا كلامي أنا، لأن الكلام ينسب إلى من قاله، أما هذا الأخ أنا مهمتي أن فقط أرتجه، ولله المثل الأعلى، كلامه القرآن كلام الله، هو وحيه، جبريل عليه السلام بلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بلغه إلى الأمة، وهذه الأمة تنقله من جيل إلى جيل إلى أن يرفع في آخر الزمان قبل قيام الساعة. فالكلام كلام الله، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. وتكلم العلماء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد مبحث طويل جدا عن هذه القضية وعن الرد على الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ولا قالوا ليس كلامي بالقرآن مخلوق، إلى آخر هذه القضايا. وأيضا في كتاب الحافظ اللالكائي والشيخ الإسلام بن تيمية قصف في هذا مجلد كبير في الفتاوى. فيعني نكتفي بما يناسب الدرس أن الله تبارك وتعالى كلامه صفة من صفاته، والله خالق وليس بمخلوق، وكل صفاته تابعة لذاته، ليس في شيء من صفاته شيء مخلوق، بل صفاته تبارك وتعالى تابعة لذاته، والقرآن الكلام منها، فهو تكلم في الأزل ويتكلم متى شاء وكيف شاء حسب إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، لا مكره له ولا معقب لحكمه ولا لأ. نعم.
وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت.
هل أنتم تؤمنون بالمحاورة الكلام اللي دار بين نبي الله موسى وبين بين الله وبين موسى؟ تذكرون القصة لما أوحي إليه بعد أن ذهب من مدين وذهب بأهله وناداه الله من جانب الطور؟ ماذا لو أن الأمر كلام نفسي كما يقولون ما سمع موسى شيء؟ لو أن الكلام كلام نفسي كما تزعم الأشاعرة يسمع موسى أي شيء؟ بل وصل ضلال بعضهم إلى أن قال الشجرة هي التي تتكلم، فبل قال الشجرة تتكلم فيتخرج من أي الفرق كان، من قال أن الشجرة هي التي تكلمت وليس الله الذي تكلم فيكفر رفض عن الشجرة، لأن تكليف صحيح، لأن الله قال إنني على الله، موسى أقبل ولا إنني على الله، من المتكلم؟
الله أمر بدهي، هذا العجيب أنه أمر بدهي ومع هذا أقيمت في خصومة عصبت في الأمة وضربت في ظهور العلماء وبدع وفسق أهل الخير وانتفش أهل الباطل في أمر هو من البداهة مثل ما أن الشمس كذب السماء. لو ذهبت إلى أي بادية من بوادي الدنيا وسألت لك راعي غنم وقلت القرآن هذا منه كلامه؟ قلت في ذهنك عيد الهبل، هذا كلام الله تعالى، أمر بدهي ما يحتاج إلى جدال. ومع هذا انظروا إلى الزيغ كيف يؤدي إلى تبديع أهل الحق وتفسيق أهل الإيمان ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. فنسأل الله تبارك وتعالى الثبات على دين. نعم.
فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك. وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك.
ما هي خصوصية موسى إذا ذكر موسى عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يوصف؟ كريم الرحمن. هناك خصوصيات. آدم عليه السلام بما خصه الله؟ خلقه بيده. موسى عليه السلام ما يخصص يده؟ كريم الرحمن. يقول الشيخ رحمه الله قال الأشاعرة إن الكلام أمر ألقاه الله في نفس موسى، يعني كأنه ألهمه. الشيخ يقول طيب أجل إيش الفرق بين موسى وغير أي واحد يلقي الله في نفسه أي كلام أو أي معنى؟ ومنهم من قال إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء فسمع موسى. هذا أمر يؤدي إلى الكفر بوحش، لأن الله يقول إني أنا ربك، تصبح الشجرة إني أنا ربك، يصبح الهواء يقول لموسى إني أنا ربك، أمر لا يقبله عقل أبدا. ومع الأسف ومن المحزن والأسى أن هذا الهراء للأشاعرة هو الذي يدرس اليوم في معظم بلدان المسلمين التي ساد فيها المذهب الأشعري، إلا القلة القليلة وإلا هذه البلاد التي أنعم الله عليها بدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الله قد أبعدها عن سفسطة علم الكلام وزيغ الفلسفة والمنطق اليوناني، فتجد أنه من الجهالة بمكان، وإلا الناس يقرؤون العقيدة من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا. وكذلك
ايش تقصد بحادث؟ انتبه، يعني لا تتصور معنى حادث انه مخلوق، لا، قصة الشيخ لو وقعت الخطيئة من الأبوين فحدث الكلام من الله تبارك وتعالى، قال الله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. إذا الكلام متى حدث؟ بعد الأكل من الشجرة، لكن على كلام الأشاعرة معنى القائم بنفسه لا سمعوا شيء ولا ناداهم ولا كلمهم. نعم.
وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخره، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة.
إذا لاحظ إن الله نادى وتكلم في الماضي ويتكلم متى شاء ويتكلم في المستقبل، فالكلام صفة تابعة لإرادته ومشيئته تبارك وتعالى، يتكلم متى شاء وكيف شاء، سبحانه وتعالى.
وفي الحديث: ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم
المشرك كان يقول الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أي كلام لله يسمعه؟ القرآن. إذا فأنت حفظ وتتلو عليهم ما تحفظ، أو تأتي بمصحف وتقرأ عليه. فالقرآن الذي يسمعه كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله ليس بمخلوق. نعم.
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله: كلن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح: قوله وإن أحد من المشركين إلى آخره، هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو والمسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات.
لا، قد تحت هذا الكلام إضافة معنى إلى الذات. لما نقول كلام الله، هذه إضافة حقيقية صفة للذات. لكن لما نقول ناقة الله وبيت الله، شنوع الإضافة هنا؟ أحسن، إضافة تشريع. لما نقول الكعبة بيت الله، أو كما قال الله تبارك ناقة الله وسقياها، ما المراد بالإضافة هنا؟ الناقة أضيفت إلى الله والكعبة أضيفت إلى الله، إضافة ذاتية ولا إضافة تشريع؟ إضافة تشريع. ومثل لما نقول عبد الله، إضافة إيش؟ تشريع. لكن كلام الله إضافة حقيقية، لأنها إضافة إلى ذاته المقدسة تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء في تقسيم الصفات: إن الكلام صفة ذاتية وفعلية. ذاتية باعتبار أنها مضافة إلى الذات، وفعلية لأنها تابعة لمشيئته وإرادته، يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. وفي هذا في المناسبة فيما يتعلق بتقسيم الصفات إلى ذاتي وغير ذاتي، وهذا يعني كل التقسيمات التي وصفات الأفعال وغيرها، من أنفس الكتب في هذا وفي أسلوب مبسط جيد كتاب القواعد المثلى لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. فالكتاب كتاب مهم جدا، كتاب القواعد المثلى، في تقسيم جيد للصفات حسب مصطلحات أهل العلم. نعم.
فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود.
خلاصة مهمة جدا.
نعم.
منه بدأ
وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا.
من عند قوله فإن الكلام إلى كلمة مؤديا يبعث الساحق. نعم.
والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله.
عبارة فيكون الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ.
نعم.
وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأكثر سورة منه. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها.
إذن الخلاصة أن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله، ولو زعم زاعم أنه ليس كلام الله فهو كافر بالإجماع، ولو زعم كائن من كان أن الذي بين دفتي المصحف ناقص حرفا واحدا حرف واحد لكفر بإجماع الأمة كلها. ومن هنا ونحن نتكلم عن صفة الكلام استدل بهذا الإجماع وغيره من الأدلة من ذهب وهم جمهور أهل السنة إلى تكفير من زعم أن القرآن ناقص، كما تدعي ذلك بعض غلاة الرافضة الذين يقولون أن في القرآن نقص وأن لدينا مصحف فاطمة، وإنكم يا أهل السنة نقصتوا سورة الولاية، ألم نشرح لك صدرك وجعلنا علي صهرك ووزيرك من بعدك، أنتم حلفتوها على شو يصير عليه وخليفة. هذا الهراء تقطع رقاب من يقول به في شرع الله وفي دين الله، لأن هذا القرآن تولى الله حفظه بذاته فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا هو تبارك وتعالى وإنا له لحافظون. فمن زعم أن حرفا واحدا ناقص من هذا المصحف فهو كافر بالإجماع. أو مثل بعض أهل الزيغ والضلال الذي كتب في يوم من الأيام يقول ليش تقرؤون كل أعوذ برب الفلق، إيش طب كل هذه على طول كل أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس، زنديق من الكلام يتجرع على كلام الله.
الزنادقة يعبثون في وحي الله. ولهذا ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حدث تهديد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، والله يعصمك من الناس. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هو المكتوب بالمصاحف المنطوق بالألسنة الذي حذرته الأمة في السطور وفي الصدور، وهو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اهتدى به هدى إلى صراط المستقيم. من عمل بما فيه كان شفيعه إلى الجنة، ومن تركب لهذا القرآن ساقه هذا الكتاب إلى جهنم بئس المصير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال الشارح رحمه الله تعالى، قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخره، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة.
هذا كلام من؟ هذا كلام المعتزلة.
واحتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى واحد بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة، والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم يعني أسرتهم جمع أريكة ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه. وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق.
بعد أن انتهينا من صفة الكلام انتقل الشيخ رحمه الله إلى صفة الرؤية. وصفة الرؤية نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أصحابه. هي المنية العظمى للمؤمنين الموحدين، آمنوا بالله ولم يروه، أنزل الله كتابه وأرسل رسوله وخلق لك عقلا وخلق لك تمييزا بين الخير والشر، فكان جزاء هذا الإيمان هي رؤية هذا الرب حقيقة يوم القيامة، فكانت هي المنية وهي التي شمر لها الصالحون واشتاق لها العباد والمتاجرون مع الله الذين يطمعون فيها، فدونها تسقط كل لذة وكل متعة. الرؤية أحاديثها متواترة، لقد جمعها الإمام الدارقطني في مجلد رحمه الله فأربت على أكثر من 500 حديث بطرق شتى، والكتاب مطبوع ومحقق وموجود في الأسواق. هذه الرؤية أنكرتها طوائف الضلال، فالخوارج أنكروا رؤية الله يوم القيامة، والمعتزلة أنكروا رؤية الله. لماذا؟ قالوا لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة ولا بد أن يكون جسم. من براءة ابن تيمية رحمه الله وهو يرد على هؤلاء الضلال في كتابه العظيم التدمرية، لأن المعتزلة يثبتون أسماء الله لكن يجردون من صفاته، قال أنتم تثبتون الأسماء ولا ما تثبتونها؟ قالوا نعم. قال لماذا تنفون الصفات؟ قالوا لأن الصفات ما توجد إلا فيما هو جسم. قال وأنا أقول لكم والأسماء ما توجد إلا فيما هو جسم. فإذا كانت العلة هي الجسمية فانفوا الأسماء، فإذا نفيت الأسماء أصبحتم كفار مثلكم مثل الجميع. وهذا من الإفحام رحمه الله. وأما احتجاجهم ببعض الآيات فهو من قلب الحق باطلا، فاحتج بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، فإذا قلنا إن معنى لا تدركه لا تراه ماذا يكون المعنى؟ ها؟ يكون هذا مذهب من؟ المذهب المعتزلة. إذا انتبه الغلطة في هذه الآية إما تكون على السنة ولا تهوي إلى كلام أهل البدع. انتبه، إذا قلت في معنى لا تدركه لا تراه هذه عقيدة الضلال. إذا فما معنى لا تدركه الأبصار؟ النفي وقع على الرؤية ولا على الإحاطة؟ وقع على الإحاطة. ما معنى الإحاطة؟ الله تبارك وتعالى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. وقد ذكرت وأعيد هذا الأمر مرات ومرات ومرات ومرات، أن من خصوصيات أهل السنة جمع نصوص الشرع كلها، ومن خصائص أهل البدعة بتر النصوص ليأخذوا ما يشهد لهم ويتركوا ما يرد عليهم. هنا نحتاج في الرد على هؤلاء إلى استذكار النص الذي ورد: ما السماوات ومن فيها والأرضون ومن فيها بالنسبة للرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. خردلة. طيب إذا كانت السماوات والأرض كلها ليست إلا كخردلة، كيف تريد أن الذين ينظرون إليه يوم القيامة أنهم سيحيطون به؟ الآن نظري لأني على مكان مرتفع، يحيط بكم في المسجد ولا يحيط بكم؟ طيب صور لو أن واحد يقول أنا نظري بحيط مدير جدة، يستطيع؟ بالمملكة، بآسيا، ما يمكن. لكن لأن الله تبارك وتعالى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، المؤمنون يوم القيامة كلهم يرونه، لكن إذا رأوه وثبتت الرؤية ما استطاعوا أن يحيطوا به. ليه ما يستطيعون يحيطون به؟ لكمال عظمته تبارك وتعالى، لأنه أعظم من كل عظيم ما يمكن أن يحيطوا به. المؤمنون كلهم يوم القيامة يرونه، وترى أبصارهم، أبصارهم عيونهم ترى الله حقيقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: هل ترون القمر ليلة النصف ليس دونه سحاب؟ وهل ترون الشمس في كف السماء؟ قالوا نعم. قال فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف ليس دونه سحاب. لا تضامون في رؤيته، إما لا تضامون يعني لا تشكون، أو لا يصيبكم ضيم ولا أذى. إذن فالآية التي يستشهد بها أهل الباطل على النبي
هي دليلنا على الإثبات. آية لا تدركه الأبصار هي دليل على إثبات الرؤية. كيف؟ لأن الرؤية ثبتت، المؤمنون رأوا الله، فلما خسرت الرؤية إيش الذي انتفى؟ الإحاطة. رأوا، فلما رأوا ما استطاعوا أن يحيطوا به. لماذا لا يستطيعون أن يحيطوا به؟ لكمال عظمته تبارك وتعالى، عظمته ما يقدرها ولا يعرفها إلا هو. السماوات كلها والأرضين كلها خردلة، ثم الناس يحيطون به. هذا هو التصور الذي بلغ الشرع في نفوس المؤمنين. أما هؤلاء الضلال فيحاكمون صفات الله إلى ما هو معهود في ذهن الإنسان وأكلسة الإنسان البشرية المخلوقة لا زينة. فالآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها. لا تدركه الأبصار وقعت الرؤية، فلما وقعت الرؤية انتبت الإحاطة، فالنبي وقع على الإحاطة وليس على الرؤية. واضح الكلام لما هو واضح؟ إذن رأوه، فلما رأوه لم يستطيعوا أن يحيطوا به. لماذا لا يحيطون به؟ لكمال عظمته تبارك وتعالى. أيضا من أدلة إثبات الرؤية ما ورد في نعيم أهل الجنة، نسأل الله أن نكون جميعا وإياكم منه: إن أسعد الناس من يرى ربه في اليوم مرتين. وورد أيضا في الوصف أنهم يلتقون بربهم تبارك وتعالى ويجتمعون في يوم الجمعة وفي سوق الجنة. هناك تفصيل رائع جدا: من أراد إذا أظلمت الدنيا في وجهه وكثرت عليه هموم الحياة ومشاكلها والحياة لا تخلو من هم ومنغصات، فهناك كتاب رائع أعتبره واحة الغلاء تنقلك من هذه الحياة القاصرة ومن هذا النكد إلى حياة أرحب. اقرأوا هذا الكتاب واقتنوه في بيوتكم وارشدوا له أولادكم وأزواجكم وأنفسكم. ماذا تقرأ في أوصاف الجنة وأنهارها وأكلهم وشربهم ونومهم واستراحاتهم ومقابلاتهم وأحاديثهم والأشياء التي يستمتعون بها؟ وصف كامل، وصف حي لكل ما يدور. ومنها مسألة الرؤية، كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للحافظ ابن القيم رحمه الله. هذا الكتاب يعتبر متعة لا يعرف قدرها إلا من جربها. فإذا أظلمت الدنيا ولا كثرت عليك المشاكل وقرأت ماذا أعد الله لعباده المؤمنين، وإذا الكل في سبيل ذلك المكان يهون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة ومن أصحاب الرؤية. فحديث الرؤية متواترة وقد أجمع السلف قاطبة على تفسير الزيادة في قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بالإجماع أن الزيادة هي النظر إلى وجه الرب الكريم تبارك وتعالى، وهذا مبسوط في كتب التفسير كتفسير الحافظ ابن كثير ابن أبي حاتم الطبري وغيرها من كتب أهل العلم. نعم. أيضا من الأدلة ترجع على هؤلاء وإثبات الرؤية أن الله حجب الكفار عن رؤية. الله تبارك وتعالى قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك العجب من الخوارج ومن المعتزلة ومن شايعهم حين يجحدون الرؤية إنهم ما تشبهوا ولا ذهب رأيهم إلا إلى محصلة من قال الله فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أذكر مرة أنه درس عندنا بالجامعة طالب إباضي من عمان، ودرس عندي مادة العقيدة التدمرية، فتركته يدرس لأنه يتلقون عقائد الزيغ في بلدانه حتى انتهى ونجح بتقدير امتياز. بعد ما طلعت النتيجة تعال نجلس، قلت له: ما رأيك في الدراسة؟ قال: كل شيء طيب وجزاك الله خير وقد درجاتي كامل. قلت: نتكلم الآن معك في الرؤية، ها تثبت رؤية الله وقد ناقشناها في التدمرية لأن درس عندي التدمرية. قال: لا والله احنا على مذهب شيوخنا. ايش مذهب الشيخ؟ قال: ان الله لا يرى يوم القيامة. شاب في مقتبل العمر بهذه العقلية بهذا الذكاء، نسخ عقلك تجحد رؤية ربك يوم القيامة؟ فنعوذ بالله يا اخوة من الزيغ، ونعوذ بالله من الضلال. لذلك هذه امور مهمة جدا، يعني لما يرى المؤمن ويتيقن الرؤية وأحاديثها وكيف أن أنا أرى ربي يوم القيامة الذي حبسته وأنا ما رأيته في هذه الدنيا، إنها ولذلك ورد في وصفه أن المؤمنون أن المؤمنين يوم القيامة إذا رأوا الله نسوا جميع ما هم فيه من حور وسرور وحزن، نسوا. لماذا يقول؟ من شدة فرحتهم برؤية الله سبحانه وتعالى ينسون القصور والحور العين والنعيم من شدة النظر إلى الله. فأمر تعجزون الكلمة، والمؤمن يلهج ليلا ونهار أن يمكنه الله تبارك وتعالى من دخول الجنة ومن رؤية تبارك وتعالى. فكيف يعني ينتبه، كيف يصغى إلى آراء باطلة وإلى حقائق زائفة من أمثال هؤلاء الذين نعتبرهم مجرمين فعلا في حق هذا الدين، ممن ينكرون رؤية ربنا يوم القيامة وينكرون كلامه وينكرون أشياء وأشياء مستفادة كما مر وسيمر معنا إن شاء الله. ولهذا وجب علينا أن نعض بين واجبنا على معتقد أهل السنة والجماعة، فإن هذا هو طريق النجاة وهذا الجزاء. شوف ماذا أعد الله لعباده المؤمنين، من أعظم ما أعد لهم رؤية تبارك وتعالى، ومن أعظم ما عذب به أعدائه حجبهم عن رؤية تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يحجبهم ولا يمسهم رؤية تبارك وتعالى، فهم محجوبون عن رؤيته تبارك وتعالى مما يزيدهم ألما وعذابا فوق العذاب. والمؤمنون يتنعمون برؤية تبارك وتعالى، فإذا رأوه نسوا كل ما هو فيه من لذة النظر إلى وجه الرب، إلى وجه الرب الكريم تبارك وتعالى. تأتي أيضا مسألة أخرى، المعتزلة، وهذا تجدون حتى في كتاب الزمخشري الكشاف، لأنه معتزلي، لما جاء عن قوله لن تراني ماذا يقول؟ قال لم للتأديب. طبعا هذه نفسة خبيثة ذكية من الخبث، لن تراني لن للتأديب، ايش لن للتأديب؟ يعني لا تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، كلام كذب. إنما الرؤية المنفية ماذا وقعت عليه؟ في الدنيا. لن تراني متى؟ لما كان الله يكلم موسى، لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، متى كان هذا الكلام؟ في الدنيا. ولذلك قال انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل وش اللي حصل للجبل؟ أصبح رمادا. إذن يوم القيامة موسى عليه السلام ما يمكن يتحمل رؤية الله في الدنيا، الجبل الشاهد الأصم ما تحمل نور الله تبارك وتعالى فتحول إلى رماد، لكن يوم القيامة يجعل الله تبارك وتعالى المؤمنين على هيئة وعلى جسم معد، ليس مثل جسمك الآن في الدنيا، إنما على هيئة وعلى جسم معد ليمكنك من رؤية تبارك وتعالى من غير أن يصيبك أي أذى وأي ضرر، ولله الحمد والمنه. إذن فمعنى لن تراني في الدنيا، وليس معنى كما يقول الزمخشري لها للتأبيد، فهو يقصد بالتأبيد عن الدنيا وآخرة، لا نقول هذا هو الزيغ، لن تراني نعم في الدنيا ما حصلت الرؤية، لكن الرؤية تحصل يوم القيامة، ويكون المؤمنون على هيئة يوم القيامة تمكنهم من رؤية الله من غير أن يصيبهم أي أذى من هذه الرؤية، بل يعني يأتيهم الفرح والسرور والحبور بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا نحط إشارة إلى هنا ينتهي درس اليوم، ترفع الأذان والأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. أخ كريم يقول أنصح الأخوة طلبة العلم الراغبين في الاستزادة من العلم في صفة الرؤية بالرجوع إلى محاضرة للشيخ عبد الرحيم الطحان بعنوان رؤية المؤمنين لربهم في الجنة في 3 أشرطة، توسع في هذه الصفة توسعا كبيرا. جزاه الله خير، أنا لم أسمع أشرطة، لكن رجل مثل الشيخ عبد الرحيم نحسبه الله حسيبه من خيرة من يتكلم في هذه القضايا. هذه بعض الدعوات من مركز الدعوة بجدة، الدرس الأسبوعي لفضيلة الشيخ عبد الله رمزي في مختصر زاد المعاد كل 3 بعد العشاء مسجد النور حي النزهة المحطة حرام. درس للشيخ عبد العزيز الرومي كتاب فتح المجيد والعدة في شرح العمدة
يوم الثلاثاء ابتداء من يوم الثلاثاء 18/5 بعد صلاة المغرب نصف الربوة. محاضرة فيها الشيخ عبد الله المطرود بعنوان الوعد الوعيد في القرآن الكريم يوم الثلاثاء 25/5 نصف الراجحي الجديد في مدائن الفهد بجوار مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الأولى الابتدائية ويوجد مكان للنساء. أيضا دعوة لمحاضرة الشيخ أحمد الطويل بعنوان رحلة تزيد الإيمان يوم الخميس 27/5 بعد صلاة المغرب نصف السماحة. محاضرة أيضا للشيخ غازي المطيري بعنوان حقوق المدعي يوم الخميس 27/5 بعد صلاة المغرب نصف الملك سعود بحي الشرفية. ودرس للشيخ وجدي غزاوي في مسجد الفتح مشروع الأمير الفواز يوم الأحد بعد صلاة العشاء. ومسجد اللامي شارع التحلية يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء. يقول هل يصح أن نقول إن الله قديم أو مقولة من القديم صفة لله عز وجل أو هي اسم؟ ليست كلمة القديم اسم من أسماء الله، وإنما استخدمت هذه الكلمة في باب الرد، وعند أهل السنة يتوسع في باب الرد أكثر مما يتوسع في باب العرض. فلما كان علماء أهل السنة الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يناقشون الملاحدة، فبعضهم يقول إن الله ليس شيء وليس قديم، يقصدون بالقديم أي الأزلي، ليست كلمة قديم اللي دارج على لسان العامة البالي أو المثلي، لا، مقصودهم بالقديم أي الأزلي. يغنينا عن هذا كله المصطلح القرآني الأول والآخر، الظاهر والباطن، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء. فتستخدم في باب الرد في للرد على من يقول أو ينفي أزلية الله تبارك وتعالى. يقول ذكرتم في الأسبوع الماضي أن كلمة استوى لا تأتي في اللغة العربية بمعنى استولى أبدا، ولكني وجدت أن كلمة استوى تأتي بمعنى استولى، وذلك في القاموس صفحة القاموس المحيط صفحة 1673 في معاني اللغة العربية. أرجو إيضاح ذلك. أحسنت، هذا تنبيه جيد. أدري لماذا؟ لأنه صاحب القاموس أشعري، فصاحب القاموس المحيط أشعري، وصاحب لسان العرب أشعري. ولذلك إذا أردتم يا طلبة العلم الرجوع إلى مصدر من مصادر اللغة سلفي المعتقد، فلا يوجد إلا كتاب تهذيب اللغة للأزهري، هذا الذي يفسر الكلمات العربية من منظور سلفي سني صحيح. أما الفيروز أبادي وابن منظور وغيرهم فكلهم أشاعر. أخذ الله خير، يقول لي أحب أحضر درسك ومحاضراتك لكني لا أستطيع لأنني أذاكر دروسي، فأنا في السنة الثالثة الثانوي علمي، هل أترك المذاكرة لكي أحضر الدرس؟ لا يا أخي، إذا كان إن هذا أمر يشق عليك فتستطيع أنك تحصل على الشريط من التسجيلات اللي تكون تسجيل الدرس وتحاضر، يعني تحافظ على مذاكرة كل دروسك، مع أنه ولله الحمد هذا الجمع الكريم معظمهم طلبة علم وعندهم توفيق ولله الحمد بين أن يخصص وقت بدل أن يضيع يوم الخميس في اللهو واللعب، يخصصها لمذاكرة واجباته حتى يفرغ نفسه لآخر يوم الجمعة لحضور الدرس، ونشر في دراستهم وبيتفوق ولله الحمد منه. ما حكم الصورة التي يدخلها الإنسان للذكرى؟ أمر محرم لا يجوز، ما تستخدم الصورة إلا للضرورة. عندك صورة ما تستخدمها في حفيظة، في بطاقة، في جواز سفر، نعم. أما صورة تقول لي أبغى أحط ذكرى أبوي، ذكرى جدي، ذكرى ولدي اللي مات وهو صغير، ذكرى، كل هذا من البدع ومن المحرمات، وهذا من أخطر الأعمال الذين يمسكون أو يستخدم بوم لذكريات الصور. هذا راجعوا كتاب التوحيد واذكروا ما هو الشرك الذي وقع فيه قوم نوح لما صوروا أولئك الصالحين ثم تطرق بهم الأمر فيها بعد العبد وخلق الصور. الحمد لله ديننا يقدر الضرورة بقدرها، ما نسك إليه الضرورة أمر جائز، شيء ليس ضروري أصرف نظرك عنه. ما حكم صبغ الشعر بالأسود وما الذي تفعله من وقع في ذلك؟ هذا السؤال من النساء. هذا أمر ما يجوز ومحرم بإجماع أهل الفتوى فيما نعلم، وإنما يغير بأي شيء غير السواد. أخ جزاه الله خير يقدم اقتراح، يقول إن شاء الله بعد ما تنتهي بالوسطية نريد درس فقهي مبسط في الفقه، لأن بعض الدروس اللي تلقى في الفقه صعبة على الشباب، والاقتراح جزاه الله خير محل نظر ويتأمل إن شاء الله، وعلى بال ما ننتهي من الوسطية يقدر الله ما فيه الخير إن شاء الله. هناك من ينتقد منهج السلف ويقول أنتم تهتمون بالعقيدة ومجرد كلام، أما نحن فنركز على اليقين والتوكل عمليا، أرجو التعليق على هذا. أي أمر لا يبدأ بمنهج النبوة أمر مردود. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بأعبد الله ما لكم من إله غيره، وما نجحت أي دعوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حين ركزت على أمر العقيدة. أما هذا الأخ الذي ذكر أصحاب هذه الفكرة وأنهم يهتمون بالسنن وأن تأكل الثلاث الأصابع وتصلى على رأسك عصابة وتمشي وراء بعضكم في الشارع واحد وراء الثاني، ويقول هذا هو سبيل الله والخروج في سبيل الله ثلاثة أيام، وهذا كله من الأمر الذي ما نرى أنه قد خدم دين الله بالصورة المطلوبة، بدليل أن هؤلاء الناس لا يتكلمون في قضايا العقيدة ولا بكلمة واحدة. وشاهد هذا في تجمعهم في بنغلاديش وغيره، أنه لا يمكن أن يثار في تجمعاتهم أي مسألة من مسائل العقيدة، حتى من يرونه يطوف على القبور ويصرف بها من دون الله، فلا يلتفت إلى هذا المنهج ولا إلى أصحابه، إنما يدعون إلى المنهج الصحيح وإلى معتقد أهل السنة والجماعة، فهو منهج كامل في العقيدة وفي السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي كل شيء، ولله الحمد والمنة. لك صاحب الورقة هذه الصبرة اللي كتبها قلم أحمر ممكن يقابلني بعد المحاضرة، لأن مسألة شخصية فيقابلني. ما رأيك في من يحلف ويقول وخالق القرآن؟ هذا كلام كفر. إذا قال وخالق القرآن فقد تكلم بالكفر، سواء أدرك أنا أو لم يدرك، لأن القرآن لا يكون مخلوقا. هو أصلا لماذا قامت الدنيا وقعدت؟ إلا من أجل هذه القضية. فالذين قال القرآن مخلوق كفرهم علماء الأمة، وإذا كان جاهلا فليعلم الجاهل. هل نستطيع أن نكفر الأشاعرة؟ أنا طيب أن هذا السؤال له عرض، لأن بعض الشباب أحيانا يكون فهمه محدود. المعتزلة الذين ما أثبتوا الصفات وإنما أثبتوا الأسماء ما حد كفرهم من علماء السلف، إنما قالوا ضلوا وابتدعوا، إلا في قضية من قال بخلق القرآن بذات هذه القضية يكفر في هذه القضية سواء معتزلي أو غير معتزلي. الأشاعرة لا نقول كفروا ولا أحد قال هذا من علماء الأمة أبدا، وإنما نقول ضلوا وابتدعوا. وهل كلمة ضلال أمر بسيط؟ من ضل عن منهج الله وعن طريق الحق، هل هذا أمر سهل؟ ما أمر سهل. فنقول ضلوا وابتدعوا إلا في مسألة العلو، وقد ذكرت هذا بالأسبوع الماضي، وذكرت لكم فتوى سماعة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، من أنكر أن الله في السماء يكفر. أشعري معتزلي زيد عبيد من كان ويكون، من أنكر أن الله في السماء يكفر. من أنكر، لاحظ، من أنكر صفة العلو. هل هذا السؤال أظنه من النساء، هل يجوز لأب أن يوافق على زواج ابنته لرجل لم ترغب هي فيه ولم توافق عليه، وقال ذلك لوالدها صراحة، ورغم ذلك يصر والدها على تزويجها بهذا الشخص؟ ما العمل؟ أبدا لا يجوز، والله تبارك وتعالى وشرعه المطهر قد أعطى المرأة كاملة حرية في هذه الحالة. قد حدثت قصة معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي زوج ابنته كرها على رجل لم ترغبه، ورفعت المسألة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخيرها صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع هذا الرجل وبين أن يبطل صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، فقالت إني أريد أن أعلم بنات جنسي أن هذا الحق لنا، أو كما قالت رضي الله عنها، وجبرت مخاطر والدها. فالمرأة لا يجوز أبدا إجبارها على نكاح من لا ترغب نكاحه. أما ماذا تفعل؟ إما إقناعه، وإذا أصر ترفع أمرها للقاضي الشرعي، والحمد لله أي واحد من قضاة المسلمين ممن يحكم بالكتاب والسنة يوصفها في هذا ولله الحمد لله. مشكلة بعثتها أحد النساء وحصل بينها وبين زوجها شجار، فأخذت تقول له إذا كنت رجل فطلقني، وقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، والرابعة لم يكملها، ما حقوا هذه الثلاثة طلقات في مجلس واحد، وقد وقع في ظهر جامعها فيه. هذا أمر محرم وكيل الحرام على الطرفين. فالمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها هذه قد عصت الله، وهذه لم تهتدي بهذه الشرع، وهذا أمر يجب أن ينبه إليه النساء، ويجب أن ينبه عليه البنات ويبين لهن قبل تزويجهن ما يحل لها مهما هذا أن تأتي إلى هذا الباب وتقول إذا كنت رجل طلقت. هذا هو الذي يفعله إبليس وجنوده، وإبليس لا يرتب ولا يعطي الجائزة والوسام إلا لمن يأتي من ذريته ويقول قد فرقت بين فلان وفلان، فيقول له أنت يعني أنت النجم لأنك فرقت بين فلان وفلان. ولا يجوز لهذا الأحمق أن يستجيب لناقصة العقل والدين فيبدأ يعتبر الرجولة أنه يظهر التحدي للمرأة، هذا من ضعف عقل. الرجولة ما يمسك أعراض العضلات على النساء، الرجولة لها مواطنة. فلا يجوز ولا يحل الإنسان أن يطلق الثلاث الطلقات دفعة واحدة، هذا أمر محرم، ولا يحل له أن يطلقها في طهر جامعها فيه، ولا يحل له أن يطلقها في طهر أو في نفاس. طلاق بدعي، إنما الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة فقط وفي طهر لم يجامعها فيه. هذه القيود الشرعية التي وضعت، مو أنك تجي تكون ذلول للشيطان، فإذا قلت في راسك طاق 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 كلها راحت السوري يا مشايخ تكون تعرف حدود الله، لابد تربط نفسك بقيود الشرع. هل هذا الأزمة حصلت لامرأتي في طهر حصل في جماع؟ هل هي حائض؟ هذه قيود، لأنك حين تتقيد بأمر الشرع فلا تطلقها إلا طلقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه، وإذا نعرض لها حائض وقعت المشكلة اليوم، وإذا لا تطلقها بعد 4 أيام وخمسة تنتظر، يجعل الله ما بين طرف العين وانتباهاتها، يغير الله من حال إلى حال، ما يمر يومين إلا قد صلحته، فما يحتاج وجات مرة إذا أنتم كنت راضيته ولا حصل شيء. هذا من قيود الشرع. أين هذا اليوم ضائع عند الناس؟ إلا مرة أمر ضائع. مسألة الطلاق السني لا يكاد يوجد يمكن ولا حالة يمكن ولا واحد في الأرض. اسألوا من يفتون من القضاة وعلى رأسهم سماحة والدنا الشيخ عبد الله بن باز حفظه الله، كل ما تجي تسأل إنسان وإذا طلاقه طلاق بدعي طلاق بدعي طلاق محرم طلاق، أين العقول؟ الرب الذي أو الشرع الذي أمرك بالصلاة والصيام وعبادة الله وغير هذا من هو الذي نهاك عن أكل الربا وعن الزنا وعن 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 الطلاق البدعي؟ فلماذا تستجيب لشرع الله في هذه الجوانب ولا تستجيب لله في أمر الطلاق؟ أمر عجيب جدا. هذه حماية الأسرة، وهذه القيود الشرعية والحضارة التي حمت الأسرة من أن تذهب الأسرة كلها في طيش وفي زلة من زلات الحمقى الذين لا يرعى أسرة ولا يرعى ولا يفكر في مصير أطفال ولا في حقوق زوجة، يمكن أن هذا الطلاق يضيعها ويعرضها للفاحشة ويعرضها للمصائب والبلاوي، أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فأؤكد على هذه القضيات، الطلاق البدعي يجب أن يخطب فيه، والطلاق المحرم يجب أن يخطب فيه للناس ويبين في خطب الجمعة وغيره وفي المحاضرات، وأن يبرز لله ما هو الطلاق السني. فلا يجوز الطلاق في طهر حصل فيه جماع، ولا يحل الطلاق في حيض، وإنما ولا يحل إيقاعه بلفظ الثلاث في مجلس واحد، وإنما طلقة واحدة في طهر لا يحصل فيه جماع، لأن الشرع والله تبارك وتعالى من صفاته الحكيم العليم الخبير هو الأدرى بأحال هذه النفوس. فإذا تقيد هذا الإنسان بأمر الله في هذه القضية وعلى بال ما ينتظر إلى أن يحصل طهر آخر يمديه من جهة الأمور، فلا يحتاج إلى هذا الأمر، يكون يقل له الأسرة هذا الأمر وانتهت الأمور.
ويرجع فيه أيضا إلى ما ذكر العلماء. أما بالنسبة لهذه الأخت فلا بد أن يرفع أمرها ترتفع هي وزوجها إلى القاضي، ولا يحل لها أن تبقى معه حتى يحكم القاضي الشرعي أو سماحة المفتي في أمر الذي حصل بينهم، لأن لا بد من دراسة الموضوع بكل حيثياته، ما يكفي فيه سؤال ومن طرف واحد، المسائل يترتب عليها قضايا ليست بالهيلة ولا بالإثيرة، يجب عليها إن كانت تسمع أو ينقل لها هذا الكلام أو زوجها أو من سمع قصتها، لا يحل لهم البقاء مع بعضهم وقد وقع الطلاق بالثلاث إلا بعد صدور فتوى شرعية أو حكم قضائي شرعي. إلى هنا ينتهي درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.